إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أوشك بنا هذا الشهر الفضيل أن ينتصف، ولهذا عزمت أن أتكلم اليوم تحت عنوان مع الزكاة في رمضان، ولسرعان ما وقفت وقفة على أنه سيكون درسا فقهيا محضا، فاستأذنت إدارة المسجد الكريم أن أتكلم فيه بعد الجمعة، وأتكلم في الجمعة عن موضوع آخر وإن كان في نفس صلب الموضوع عن رمضان، فقلت أقف وقفة مع صورة من صور لها ارتباط وثيق برمضان، ألا وهي صورة القدر. فوقفة مع صورة القدر. صورة القدر معلوم عند جمهور العلماء أنها مكية، نزلت في بداية العهد المكي بعد صورة عبسة وقبل صورة الشمس، ووضعت في ترتيب المصحف الشريف بعد صورة العلق وقبل صورة البينة. وقيل إن هذه الصورة صورة مدنية نزلت قبل صورة البقرة، ولكنه رأي ضعيف، لأن الصورة في مجملها احتوت على سمات القرآن المكي، فالقرآن من ناحية النزول إما مكي وإما مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة، لأن سمات القرآن المكي كانت سمات شديدة، لأنها تخاطب أنفس شديدة أيضا، كانت تعبد كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فجاء القرآن في قرآنه المكي بمخاطبة هؤلاء الناس، هذه الشرذمة من البشر، هذه الشرذمة من البشر التي بقيت على كفرها ولم ترضى أن تذعن لله سبحانه وتعالى. لكن لما آمن من آمن وجاءوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ القرآن يتسم بسمات أخرى يخاطب نفوس مؤمنة آمنت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبهذا القرآن كتابا خاتما فيه ما كان ضمن الكتب السابقة كلها، ضمنه الله عز وجل في هذا القرآن فختم به الرسالات. فنجد أن القرآن المكي فيه نوع من الشدة والتأكيد، فكانت عبارات التوكيد فيه كثيرة كالقسم مثلا، فما وردت صورة وبدأت بالقسم إلا وكانت مكية، لأن القسم تأكيد على المقسم عليه. أيضا هناك أساليب أخرى في العربية للتوكيد، الأساليب التي تأتي بحروف التوكيد كإن، كصورتنا هذه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تأكيد من الله عز وجل أنه أنزل هذه الصورة في ليلة القدر، والقدر هنا من العظمة والتشريف وعلو الأمر، لأن الليلة التي أنزل فيها القرآن شرفت بأن القرآن قد نزل فيها. اختلف أهل التفسير على مكانة ومكان. مكانة هذه الليلة هل كانت لنزول القرآن؟ نعم. متى كانت هذه الليلة؟ على 11 قولا عند علماء التفسير، لا قول واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربع، لكن أشهرها والذي اتفق عليه غالب أهل العلم أنها في الوتر من العشر الأواخر، وحكمة إخفائها ازدياد المكلف في طاعته، لأن الإنسان بعادته بجبلته يميل إلى ما تستكين إليه نفسه ويميل إلى ما تستكين إليه جبلته، فإن علم في ليلة الوحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين سيتكئ على ذلك. ثم اختلفوا أهل العلم في أي من الوتر، الجمهور على أنها ليلة 27، لكن هل هذا متفق عليه؟ هل هذا هو الراجح؟ نقول دائما ما أخفيت ليلة القدر في هذه الأيام إلا لزيادة الطاعة في هذه العشر الأواخر، لا سيما وأنها بعدها أو بعد انقضائها سينقضي معنا الشهر الكريم، ولا نراه إن قدر الله لنا البقاء أحياء في عام مقبل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الليلة التي شرفت بنزول القرآن الكريم ذكر الله عز وجل أنها في شهر رمضان، لما قال في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر في هذا الشهر الكريم. ولهذا أثر عن عبد الله بن مسعود أنها قد تتواتر في الشهر كله من أوله إلى آخره، ورأي ابن مسعود هذا رضي الله عنه يتوافق مع زيادة الطاعة من أول رمضان إلى آخر رمضان، لا أن يستكين الإنسان فيبدأ أول رمضان بهمة وبجد ونشاط ثم ينزل معه المنحنى يوما بعد آخر فيفطر فتورا أقول عليه جبليا يعتاد عليه كثير من الناس، أنه يفطر في عبادته ويتحول معه الصيام والقيام والبر والطاعات إلى أمر مألوف، وعند ألف العبادة تحول إلى عادة، فيكون الصيام عادة إلى آخر رمضان وتكون الصلاة عادة إلى آخر رمضان، بل نجد كثير من الناس إلا من رحم ربي يتهاون كلما جاء معه رمضان في قضية الصلاة، صلاة التراويح مثلا يشتد الساعد وتشتد الهمة في الأيام الأول، ثم بعد ذلك ينقض الناس من المساجد كما ينفرط عقد المسبحة، فلن تجد غالبهم في مساجدنا يصلون مع الإمام، لا سيما ونحن اليوم نصلي بقصار الصور ولم نكن على الاعتياد الذي كنا عليه سابق للجائحة التي نحن فيها الآن، ومع ذلك بدل أن يكون الفتور في أول العبادة يكون الفتور في آخرها، وهذا هو الخطأ الكبير. لهذا بالذات اخترت سورة القدر، قلت سورة القدر في التنزيل المفرق المنجم نزلت بعد سورة عبسة وقبل سورة الشمس، لأن الثلاث سور يتكلمون على ما يسمى الإدراك. الإدراك في عبسة نعلم أنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صناديد الكفر، ثلاثة من كبار كفار مكة، وجاء يسأله ابن أم مكتوم في مسألة فأعرض عنه، وكان النبي له عذره في ذلك أن هذا رجل مسلم من كبار صحابته، وهؤلاء كان يبتغي نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يدخلوا في الإسلام جديدا، فحرص على هؤلاء وترك هذا. فنزل القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولما يتكلم القرآن بصيغة وما يدريك تعلم أن السؤال فيه ملامة يتضمن من خلاله الإجابة، فلن تجد إجابة عندما يتكلم القرآن على قوله وما يدريك، لكن لما يأتي بقوله وما أدراك ما ليلة القدر يريك ما هي ليلة القدر فيجيب ليلة القدر خير من ألف شهر. فالفارق بين الأسلوبين وما يدريك وما أدراك أنه ما يدريك يعلم السامع أنها ملامة لما حدث، والملامة هي الجواب، أما وما أدراك لابد أن يجيب ليظهر لك عظم ما سأل عنه المولى سبحانه وتعالى. ما هو الإدراك؟ سواء يدريك أو أدراك. الإدراك كلمة حيرت العلماء، وأقول حيرت العلماء وأنا أظن أن هذه الكلمة قد تكون ثقيلة على أذهان الكثير، لكن بالفعل نجد أن علماء التفسير مثلا قالوا الإدراك عبارة عن علم وفهم وتمييز للمدرك، علم وفهم وتمييز للمدرك، لأن الله أودع في كل إنسان آلة للإدراك. أفلم يسيروا في الأرض آية الحج فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فآية الإدراك هي القلب، التي من معاني القرآن فيها تدبر ما يدركه الإنسان، وكأن التدبر هذا هو العلم الذي أراده العلماء. ولهذا علماء الفلسفة الذي عامة لا نأخذ منهم إلا فلس وسفة قالوا في هذه الكلمة بالذات أنها مقدمات وأسباب ونتائج. الإدراك مقدمات وأسباب ونتائج، نعم المقدمة هي العلم والسبب هو الفهم، لا تعلم إلا لتفهم، والتمييز هو أن تفهم مراد الله عز وجل وتبين من خلال هذه الآيات الغاية القصوى من نزول القرآن الكريم. ما قال الله عز وجل لك أن هذه ليلة خير من ألف شهر إلا لعلة معينة وحكمة معينة، هل أدركتها؟ هل أدركت ذلك؟ هل ميزت بين ما يصلح لك وما لا يصلح لك؟ فإن علمت فهمت، وإن فهمت ميزت، لكن إن لم تعلم لم تفهم، وإن لم تفهم فما ميزت أبدا. علم وفهم وتمييز، فلا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما طلب منا التمتمة بالقرآن. قلت في جمعة التي سبقت في هذا المسجد الطيب أن قراءة القرآن بالطريقة التي سيقرأها الناس، أنها كانت في شعبان هذه الجمعة، التي سيقرأها الناس هي عمل الفم وما يحتويه فقط، من الشفاه إلى الحلق، هذه فعل القراءة التي تسمى عند علماء القراءات بمخارج الحروف. أما القراءة المعنية التي يكون فيها الإدراك، أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر مرور ما تستعمل فيه الفم ومكوناته على قلبك، على آلة الإدراك، هل عقلت مراد الله من هذا أم لا؟ كيف يمثل لنا تمييز هذا الأمر في سورة الشمس؟ الله سبحانه وتعالى ما زال يتكلم بالقرآن المكي، فيأتي في سورة الشمس فيبدأها بإحدى عشر قسم على شيء معين، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس التي كانت في أواخر القسم، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، ثم بين لنا طريق الذين يميزون الصواب ويسيرون فيه، وطريق الذين لا يميزون لأنهم لم يفهموا ولأنهم لم يطلبوا علم هذا الفهم، فبين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وضرب لنا مثل بالذي خاب وخسر في عدم تمييزه للصالح والطالح له بثمود. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، بتغواها أي بتجاوزها حدها، تجاوزت لحدها وادعت أنها عندها ما ليس عند غيرها وهو تجاوز الحد. أكم منا يتجاوز الحد الآن حتى مع كتاب الله عز وجل؟ هل أدركت؟ هل زكيت نفسك؟ الزكاة التي سنتحدث عليها بعد الجمعة هي نوع من المفروضات الواجبات على مقادير الأموال التي نمتلكها، لكن الزكاة المفروضة علينا تنمية النفس أي تزكيتها، أن تتسامى، لأن الله عز وجل ما ذكر لك أمرا تفعله وأمرا تجتنب له إلا ليرفعك عن مرتبة دنيوية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي تسامى وارتفع. يقول الغزالي في إحيائه: الإنسان مخلوق من نصفين، نصف من الطين ونصف من الروح، فإذا تعالى بآيات الله عز وجل جذبه نصفه الروح إلى أعلى، وإذا رفض هذا التعالي رفضه وانتكس ودس نفسه جذبه الروح النصف الآخر الطين إلى الأرض. ففي أي الفريقين تحب أن تكون؟ الذي يتسامى مع كتاب الله عز وجل، أم مع الذي يرضخ ويخوض في طين أرضي زائل؟ أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب، فلن يأخذ منا أحد معه شيء عندما ينزل إلى القبر، حتى كفنه سيأكله الدود وسيكون عاريا. تقول عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم القيامة يمطر الله عز وجل ماء من السماء كمني الرجل، فينبت الناس من قبورهم كنبات البقل حفاة عراة كما ولدته أمهاتهم. فتقول: يا رسول الله، وسوءتاه؟ قال: يا عائشة، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، حتى كفنك لم تبعث به تماما. فلماذا أنت حريص لهذه الدرجة على هذه الدنيا الفانية؟ كما يقول الحسن البصري: ما سميت الدنيا دنيا إلا لدناءتها، لحقارتها، إلا لأن الإنسان يعلم أنها زائلة لا محالة، ومع ذلك كأنها هي الآخرة، كأنها هي مفصل المعاد، كأنها هي مبدأ ومنتهى الأمر، وهي ليست كذلك. وضع الله عز وجل سورة القدر بعد سورة العلق، سورة الأولى نزولا في القرآن الكريم. ما زلنا في قضية الإدراك، ما زلنا مع التمييز، النتيجة النهائية لكلمة الإدراك. سورة العلق قصتها يعلمها الصغير قبل الكبير. لما نزل جبريل في الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه مرة فالثانية فالثالثة، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الست آيات التي نزلت في صدر نزول القرآن الكريم سورة مثال من أوامر الله عز وجل التي أنزلها على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. جاء بعدها مباشرة بسورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قد تكون ليلة الغار هذه هي ليلة القدر، وهذه إحدى الآراء التي ذكرت فيها، لأن أول ما نزل مع جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل السلام كانت في هذه الليلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه أوامر من الله عز وجل ليبين أن هذه الأوامر جاءت في هذا التنزيل الذي أنزله الله عز وجل في ليلة القدر، وبارك هذه الليلة في دخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بين أن هذا كله جاء رسالة مع رسول ختم الله عز وجل به الرسل والرسالات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الصحف التي حملت هذه الأوامر، أدركت أم لم تدرك؟ أدركت أم لم تدرك؟ هل أدركت أن قراءة القرآن تكون على هذه الصورة؟ أو إن صح التعبير، هل أدركت أن تدبر القرآن يكون على هذه الصورة؟ أنا أعلم جيدا أن في الأيام التي خلت من رمضان منا من ختم كتاب الله عز وجل قراءة، ومنا من لا زال في ختمته، ويتباهون الناس، وهذا شيء فضل، هذا أمر فضل وأمر خير وخير يحمد عليه فاعليه، لا خلاف في ذلك. لكن السؤال هنا، كم آية تدبرت من عدد الآيات التي قرأت؟ كم آية تدبرتها في ظل هذه الأيام التي مضت وخلت؟ وقفت مع آيات كثيرة جدا جدا، لا سيما وأن الأجزاء الأول كلها تحتمل أحكام، كلها تحتمل أحكام، فيها أحكام افعل ولا تفعل، من الفاتحة إلى الجزء العاشر. لو اليوم نحن وصلنا إلى هذا الجزء، غالبه جله في هذا العشر الأول من كتاب الله عز وجل أحكام افعل ولا تفعل، كم تدبرت مما قرأت؟ آية، آيتان، ثلاثة، أربعة، صورة، أكثر، أقل؟ هذا السؤال لابد أن يسأل في كل ليلة من ليالي رمضان، لأننا للأسف 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 لا نقرأ القرآن إلا في رمضان. فإذا مر علينا رمضان لن نمر على الفاتحة ولا على البقرة ولا على آل عمران ولا على النساء، بالأخص هذه السورة السبع الطوال بعد الفاتحة لا يقرأها كثير من الناس إلا في هذا الشهر الفضيل. فهل لا تكون هذه فرصة لتدبر هذه الصور، أم أنه سيمر علينا مرور الكرام كما مرت علينا أعوام قرأنا فيها كتاب الله عز وجل؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولاحظ أسلوب التوكيد الذي يفيد التفخيم في الجمع، إنا، مع أن الذي أنزل القرآن واحد ولكن الجمع هنا مراده التعظيم، لأنه يخاطب من؟ كفار مكة الذين أعرضوا عن القرآن تماما، رغم أنهم لما تعاهدوا على أن لا يسمعوا لهذا القرآن جذبهم شيء داخلي استرقوا من خلاله السمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليسمعوا كتاب الله عز وجل رغم أنوفهم. أنت ترفضه لكن ستأتي وتسمعه، وكان فخاطب من يسمع بالتعظيم، من منكم عظيم عظم قدر الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة التي باركها الله سبحانه وتعالى وكانت العبادة فيها خير من ألف شهر. تركنا تدبر الآية ونحونا منح بعيد جدا، وجعلنا نحسب ألف شهر كم ليلة، والليلة كم عبادة فيها، والعبادة في كم شهر تعطينا كم رقم، وأصبحت الأرقام ديدن كثير من الناس، على أن الله قال خير من ألف شهر. من أدراك أن الشهر الذي يمر عندك 29 أو 30 ليلة كما قال النبي في حديث عمار، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، أو هكذا 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 29 أو 30 ليلة. من أدراك أن اليوم الذي يمر عليك هو نفس اليوم الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى، مع أن ما تقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى يقر بغير ذلك. فاليوم عند ربك بخلاف اليوم عندك أنت تماما، ومع ذلك ألهيت نفسك في حسابات ما أنزل الله بها من سلطان، بدل أن تجتهد في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم فيزيدك الله عز وجل حسنات وأجور، ويضاعف الله عز وجل الأجور إلى ما لا يخطر على بال أحد، لأنه كريم، والكريم هو الجواد الذي يعطي بلا حساب، ولا يكون الكريم كريما إلا إذا كان جوادا. وكما يقول أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في النبي، إنا لنراه أكرم الناس وأجودهم، بل أجود من الريح المرسلة، في رمضان الريح المرسلة التي تأتي بالحبوب، فيكون يومها يوم فرح للفلاح بأنه سيلقح ما زرع هذا الفلاح من لدن الله عز وجل، فيكون يومه يوم جواد، يوم كرم محض تماما. نبينا أكرم من هذا، هذا هو المثل الذي ضرب. ولهذا تحسب حسابا أرضيا محضا ينتهي بعض، لا أقول دقائق، سويعات، ينتهي الحال. أيام يا سيدي، أيام وينتهي الحال. سيأتي عشاء آخر يوم في رمضان، وستعلم أنه في اليوم الذي يليه أول أيام شوال ويوم العيد، المكافأة على الصيام والقيام. العيدان في ديننا مكافأة، أعطانا عيد الفطر مكافأة على ما فعل في رمضان، وأعطانا عيد الأضحى مكافأة لوقفة عرفة، فهل تستحق المكافأة؟ هذا هو السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ذكر الله سبحانه وتعالى سمة أخرى لهذه الليلة غفل عنها الكثير، لأن هذه الليلة كما قلت انشغل الناس عنها في الغالب بالحسابات الأرضية، كيف تكون خير من 1000 شهر. لكن هناك صفة أخرى أخرها الله عز وجل، وكما يقول علماء البلاغة المؤخر أعظم من المقدم، أي الذي أخر في الكلام دائما يعلق في الأذهان لأنه آخر ما سمعته الأذن. فإذا كان الذي آخر ما سمعته الأذن في هذه الصورة على هذا المبدأ، فيكون أعظم من هذه العبادة أن تتنزل فيها الملائكة والروح فيها، نزول الملائكة في روح في ليلة مع جبريل عليه السلام والروح عليهم جميعا السلام، تتنزل في هذه الليلة، لا تتنزل الملائكة إلا بالرحمات، إلا بالمغفرة، إلا بالرضوان من الله عز وجل. فهل يحق لنا أن نكون من أصحاب هذه الجوائز؟ أن تتنزل الملائكة في ليلة الناس جميعهم يستحقون فيها أن يكونوا من أصحاب الرضوان، من أصحاب الغفران، من أصحاب رحمات الله عز وجل، الذي جاءت الملائكة توزعه عليهم من ماذا؟ من أفعالهم في هذه الليلة. فماذا فعلت في هذه الليلة؟ ثم في نفس الصورة تأتي بسمة أخيرة أشد من هذه السمات الاثنين، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام على من يحق له أن يكون ذا صفة وذا سبحات من الله عز وجل. فما سمي سلام إلا لأن الله عز وجل اشتقها باسمه السلام، ليسلم العبد فيها من أي ذنب، فيسلم من أي جزاء وعقاب حتى مطلع فجرها. فهل سيدوم على ذلك أم سينقطع؟ هل سيرجع ويعبد رمضان مرة أخرى وينتهي به الحال بعد أن ينتهي هذا الشهر الكريم؟ أنه سيظل عابدا لله عز وجل، وإن جاءه رمضان سيكون فرصة لزيادة الطاعات ليدخل في هذا السلام إلى الفجر، ولتتنزل عليه الملائكة بالرحمات والمغفرة والرضوان، ويكون هذه الليلة عبادتها خير من عبادة 1000 شهر. إن كنا نستحق ذلك ننظر إلى أعمالنا، إن كانت أعمالنا مرضية لله عز وجل ومرضية لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فزنا بهذا كله، وإن لم تكن مرضية فأسأل الله العفو والعافية. لهذا كل إنسان عندما يقف مع هذه الصورة ويسمعها، وسنرى في الفترة القادمة في هذا الشهر الفضيل تتكرر كثيرا مرارا وتكرارا في حلقاتنا، في المذياع، في التلفاز، في الكتابة، في المنابر، في كذا في كذا في كذا، ستتكرر هذه الصورة كثيرا والوقوف معها. فهل وقفنا نحن معها أولا أم ماذا تكون الإجابة؟ أترك هذه الإجابة لك، فإن كانت الإجابة وقفة طيبة مرضية رضي عنا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت لا نستعيذ من الله ذلك، ولنا فرصة نجدد الوقفة مع هذه الصورة فيما بقي لنا من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.